لأول مرة منذ 6 أشهر لم ترفع الولايات المتحدة يدها في وجه العالم وقراراته، ولم تضرب بسلاح الفيتو محاولات المجتمع الدولي للملمة شيء من كرامته والتقدم بقرار في مجلس الأمن يحاول إنقاذ ما تبقى من أرواح المحاصرين المجوعين في وجه الإبادة الأقصى في تاريخ المنطقة المعاصر.
بعد 6 أشهر من الحرب تبنى مجلس الأمن أخيراً قراراً يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة في شهر رمضان المبارك.
القرار 27/28 ليس حدثاً عابراً، ولكنه قطعاً ليس يقظة مفاجئة للضمير الأمريكي أمام عشرات آلاف الضحايا ومئات آلاف الجرحى والمفقودين في غزة. أمام هذا الموقف المستجد في مجلس الأمن يطفو السؤال الأبرز على السطح: ما الذي يمكن أن يحققه القرار الأممي لغزة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. لثلاث مرات متتالية استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي.
كافة أعضاء المجلس صوتوا لصالح القرار باستثناء الولايات المتحدة التي كانت في السابق استخدمت حق النقد 3 مرات بحق قرارات مماثلة لتمتنع هذه المرة عن التصويت.
هذا هو عهد الولايات المتحدة أمام أي قرار يطال إسرائيل في مجلس الأمن. فحتى ديسمبر 2023 استخدمت الولايات المتحدة تاريخياً حق النقد الفيتو 80 مرة ضد قرارات تدين الاحتلال الإسرائيلي، و34 مرة ضد قرارات لصالح الشعب الفلسطيني. لكن ما جرى يوم الاثنين الماضي شكل لحظة فارقة في مسيرة هذه المعركة التي تورطت فيها أمريكا إلى أذنيها وقاتلت بالدعم والتسليم والتواطؤ المطلق إلى جانب نتنياهو، وكأنها تدافع عن ذاتها في وجه أطفال غزة ونسائها ورجالها.
القرار يطالب أيضاً بإفراج فوري غير مشروط عن جميع الرهائن وبإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
فهل يشكل ما جرى في مجلس الأمن انقلاباً في الموقف الأمريكي من الاحتلال؟
الشهر العسل بدأ مبكراً عقب هجمات 7 أكتوبر وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وجهت إدارة بايدن كل ما لديه من موارد دعم إسرائيل عسكرياً، مالياً، تسليحياً، دبلوماسياً، سياسياً. الدعم الأمريكي كان كبيراً وغير مسبوق حتى بالمعايير الأمريكية، دعم من النخبة السياسية الجمهورية والديمقراطية والإعلام الأمريكي والمزاج العام في الشارع الأمريكي. لكن مع بدء وإطالة أمد المعارك والعدوان والجرائم المقترفة من الجانب الإسرائيلي على مدار الأسابيع والأشهر التالية لبدء العدوان، هناك تغير في المزاج الأمريكي السياسي والرسمي والإعلامي أيضا والشعبي قبل كل ذلك.
محمد المنشاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية، أهلا وسهلا بك. كيف يمكن فهم الموقف الأمريكي تجاه قرار وقف إطلاق النار بعد 6 شهور كاملة من الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في عدوانها على غزة؟
موقف الإدارة الأمريكية اليوم من العدوان على غزة يختلف كثيراً عن موقفها من العدوان قبل 6 أشهر. هناك دعم ما زال مستمراً بصورة كبيرة جداً وإرسال أسلحة والدعم الدولي في المحافل الدولية، لكن هناك خلافات تظهر على السطح بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو في إسرائيل حول طريقة قيام إسرائيل بهجومها على غزة. والآن وصلنا لنقطة مفصلية بالنسبة للولايات المتحدة وهي مدينة رفح، حيث نزح إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وترى الولايات المتحدة أن غزوها بريا سيتسبب في كارثة كبيرة لن تستطيع تحمل نتائجها هنا في واشنطن. الرئيس بايدن لديه انتخابات بعد 6 أشهر من الآن، ويريد أن يطوي ملف غزة قبل ذلك الميعاد نظرا لما تسببه له من صداع وخسائر سياسية متلاحقة. رأينا في الانتخابات التمهيدية ولاية مثل ولاية ميتشيغان فاز بها بايدن قبل 4 أعوام، هناك أكثر من 20% من الناخبين في الولاية لم يصوتوا لبايدن في هذه الانتخابات، صوتوا بانكوميتد أو عدم الالتزام بتصويت لبايدن، وهي رسالة احتجاجية بسبب موقفه من حرب غزة. وتبعها أيضا ولاية مينيسوتا بنفس النسبة 20% تقريبا، وهذه النسبة تكفي لهزيمة بايدن في هاتين الولايتين ويخسر الانتخابات الرئاسية أمام منافسه ترامب، وهي حزبة سياسية بسيطة للأسف.
هل يسعى الديمقراطيون لمحاولة تقليص الخسائر التي لحقت بهم نتيجة دعم إدارة بايدن المفتوح لعدوان إسرائيل على غزة؟
هناك تيار تقدمي ضاغط في الحزب ضد موقف بايدن من دعم إسرائيل الكبير جدا، وهناك غضب واسع بين الشباب الأمريكي الذي يميل في أغلبه للحزب الديمقراطي، ورأينا ذلك في مظاهرات لا تتوقف في الجامعات الأمريكية في كبريات المدن الأمريكية، وهذا كله في حسابات بايدن السياسية. فموقف بايدن ليس موقفا ملائكيا أو أخلاقيا، هو موقف سياسي يضع في حسبانه الانتخابات الأمريكية القادمة.
وكيف سينعكس على العلاقة بين تل أبيب وواشنطن؟
علاقات واشنطن وإسرائيل علاقات مستقرة منذ عقود كما نعرف جميعا، وعلاقات عميقة واختباطية ومتشابكة بشدة. إسرائيل نجحت في أن يكون لها نفوذ ولوبي وجمعيات وتنظيمات في كل الولايات المتحدة وفي كل الأجهزة الأمريكية، وهم أدواتها هنا أدوات أمريكية. اليهود الأمريكيين لا ينظر إليهم كفئة عرقية مختلفة مثل ما ينظر إلى اللاتينيين أو العرب أو المسلمين، فهم نجحوا في الدخول في المجتمع الأمريكي ولا أحد يصنفهم كيهود إلا ربما العرب فقط. العلاقات المستقبلية بين إسرائيل وأمريكا علاقات مستقرة، لكن جيل الشباب الأمريكي ليس مرتبطا كما ارتبط جيل الآباء وجيل الأمهات بإسرائيل، سواء كان بسبب الهولوكوست أو تاريخ نشأة الدولة الإسرائيلية المشابه للدولة الأمريكية. هو جيل جديد يحصل على الأخبار من وسائل مختلفة ليس كجيل أبائهم وأمهاتهم، وليس أيديولوجي ويرى الحقوق الفلسطينية بصورة مختلفة عن جيل أبائه، ويرى أن هناك غياب للعدالة في هذه القضية، وأعتقد أن المستقبل في صالح القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.
لم يقتصر القرار 2728 على الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، بل تضمن أيضاً مطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ويفرض على جميع الأطراف الالتزام بواجباتهم تجاه القانون الدولي.
وفق ميثاق الأمم المتحدة، جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة، وكل الدول الأعضاء عليها التزام بتطبيق هذه القرارات.
القرار الصادر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة تجمع كل الأطراف على أنه ملزم بوقف إطلاق النار، وترد واشنطن أنه غير ملزم لحليفتها إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية في غزة. وهو ما يقودنا إلى سؤال قانوني: هل القرار الصادر عن مجلس الأمن ملزم فعلاً للاحتلال؟ وما هي تبعات الرفض الإسرائيلي؟ الدكتور عبد الحميد الصيام، المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة والكاتب المتخصص بقضايا الشؤون الدولية، لماذا تم طرحه تحت البند السادس وليس السابع في هذه الحالة؟
لأن البند السابع هو بند العقوبات، هو بند الفرض، هو بند استخدام القوة، ما يسمى هو فصل الأمم المتحدة الذي فيه أسنان الأمم المتحدة عندما تقدر أن تفرض هيبتها وقوتها عبر الفصل السابع، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة حتى ولا بريطانيا ولا فرنسا، الدول ثلاث دول من الدول الدائمة العضوية لن تسمح باعتماد قرار تحت الفصل السابع، أي فصل العقوبات، فصل القوة، فصل الفرض باستخدام كثير من الوسائل التي تجبر الدولة على أن تلتزم بالقرار الصادر تحت الفصل السابع. ولذلك ما لا يوجد وسيلة أخرى إلا اعتماد قرار عادي، وهو قرار عادة تحت الفصل السادس، وهو فصل يتعلق بحل النزاعات السلمية، حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية تسمح به الولايات المتحدة. أما أن يعتمد قرار تحت الفصل السابع فهذا أمر يعني مستحيل بالنسبة للولايات المتحدة.
هل القرار الصادر عن مجلس الأمن ملزم فعلياً إسرائيل؟
النقطة الأولى أن كل قرارات مجلس الأمن ملزمة حسب ميثاق الأمم المتحدة. هناك البند 25 ينص حرفياً على أن كل دولة تصبح عضواً في الأمم المتحدة فهي تلتزم بقرارات مجلس الأمن. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك نوعان من قرارات مجلس الأمن. النوع الأول وهو ما يتخذ أو يعتمد تحت الفصل السادس دون ذكر الفصل السادس، ولكن هناك قرارات تعتمد تحت الفصل السابع. الفرق بينهما أن ما يعتمد تحت الفصل السابع واجب الإنفاذ حتى لو استخدمت القوة، أما ما يعتمد تحت الفصل السادس فهو ملزم لكن تنفيذه يتم بالتراضي، بالتوافق، بالإجبار، بالحوار، بالمفاوضات، بالنقاش، بالوساطة، لكن لا يوجد ما ينص على استخدام القوة والعقوبات لفرض تنفيذ هذا القرار. مرة أخرى، القرار الذي صدر 27-28 هو ملزم قانونيا وهو جزء من القانون الدولي، والدولة العضو في أي دولة عضو في الأمم المتحدة ملتزمة حسب الميثاق أن تنفذ هذا القرار. طريقة تنفيذه، طريقة تنفيذه قد تأخذ وقتا، قد تأخذ نوعا من المفاوضات، قد تأخذ نوعا من الوساطة، الضغوطات الدولية، الفروضات، عودة مجلس الأمن مرة أخرى لتنبيه تلك الدولة أنها لم تلتزم بالقرار، لكنه ملزم قانونيا.
عندما تقول هذا القرار ملزم للدول الأعضاء، هذا القرار يخاطب حماس أيضا، وحماس ليست دولة عضو، ما الذي يلزمها؟
عادة القرارات التي تتعلق بالنزاعات الدولية تشير إلى الأطراف المتحاربة، يعني بدون ذكرها. فإذا كان صدر قرار من هذا النوع، أولا تلتزم به الدولة المعنية والأطراف الأخرى، وقد أصدرت حماس بيانا بالتزامها بهذا القرار، أي أنها مستعدة أن تنفذ هذا القرار. الدولة العضو في الأمم المتحدة التي هي اسمها إسرائيل أعلنت رفضها لهذا القرار. إذن أعفت حتى حماس من إصدار موقف، لأن القرار الصادر يوم الجمعة كان مرتبا ترتيبا واضحا: وقف إطلاق نار، ثم إطلاق الرهائن، ثم المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل بسرعة وبكميات كبيرة. الترتيب مهم في هذا القرار. النقطة الأولى كانت تتعلق بوقف إطلاق النار، وهو ملزم لإسرائيل هنا، وهي لم تلتزم بهذا القرار، ولكن حماس وهي ليست دولة وهي ليست طرفا في أي معاهدة أعلنت قبولها. إذن المقصود هو الأطراف المتحاربة، الأطراف النزاع تصدر القرارات وتصبح ملزمة لكل أطراف النزاع حتى لو لم تكن دولة، وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها نزاع بين دولة وبين مجموعات مسلحة.
ما هي التبعات القانونية والدولية لرفض إسرائيل التزام بهذا القرار؟
المشكلة في إسرائيل بأن هناك مظلة حماية توفرها لها الولايات المتحدة سابقا والآن ولاحقا. المفروض أن الدول التي اعتمدت هذا القرار تعود لتناقش مسألة رفض إسرائيل قبول وقف إطلاق النار، وترى ما يمكن عمله. يستطيع مجلس الأمن أن يعود ويصدر بيانا رئاسيا أو قرارا جديدا ينبه إسرائيل بعدم التزامها بهذا القرار، وقد حدث في الماضي في عدة قرارات كانت تصدر تتعلق بإسرائيل ترفض تنفيذها، ثم يعود مجلس الأمن ويعتمد قرارا جديدا حول عدم التنفيذ.
وكيف يمكن أن يتقاطع هذا الرفض الإسرائيلي للالتزام بالقرار مع الدعوة المرفوعة ضدها بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية؟
يعني كلها تصب في اتجاه واحد، يعني قرار مجلس الأمن تستطيع محكمة العدل الدولية أن تستند إليه لتقوي موقفها عندما تصدر الرأي القانوني النهائي حول هل هناك إبادة جماعية أو لا يوجد إبادة جماعية. تستطيع أن تستند إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان كذلك. قبل يومين صدر تقرير مهم جدا عن مقررة حقوق الإنسان المختصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والتي قالت إن ما يجري في غزة هو بكل تفاصيل الاتفاقيات الدولية إبادة جماعية، وهذا أيضا يساعد محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها النهائي، قرار قانوني وهو ملزم أيضا، لكنه لا يملك الأسنان لتنفيذ تلك القرارات أن هناك إبادة جماعية. كل هذه تساعد محكمة العدل الدولية في الوصول إلى الرأي القانوني النهائي الذي قد يأخذ أشهرا أو قد يأخذ أكثر من أشهر بأن هناك إبادة جماعية أو لا يوجد إبادة جماعية. هذا القرار يصب في صالح الدفع بقضاة المحكمة أن يقرروا أن ما يجري في غزة هي إبادة جماعية.
بن كفير الوزير في حكومة بنيامين نتنياهو قال قرار مجلس الأمن يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية وأن أمينها العام معاد للسامية ويشجع حماس.
لم يشفع الدعم الأمريكي سياسياً وعسكرياً ومالياً لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة أمام موقفها بعدم استخدام حق النقد الفيتو ضد القرار 27-28 في مجلس الأمن. وجاء رد نتنياهو الفوري بإلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد إسرائيلي إلى واشنطن لمناقشة الهجوم البري على رفح والبدائل الأمريكية، وهي الخطوة التي وصفها البيت الأبيض بالمخيبة للآمال. ثم عاد نتنياهو عن قراره هذا بعد يومين.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إعادة جدولة اجتماع بشأن العملية العسكرية المحتملة في رفح. وأضاف جون بيير أن البيت الأبيض يعمل مع الجانب الإسرائيلي لتحديد موعد للاجتماع المرتقب.
لكن نتنياهو في تعليقه على امتناع أمريكا عن استخدام حق النقد الفيتو قال إن خطوة واشنطن تمثل تغييراً في سياساتها السابقة، وهو ما نفاه منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي. وديعة واودي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا وسهلا بك. أمام خسارة تل أبيب للفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، هل بدأت الدائرة تضيق على نتنياهو؟
أولا يعني هناك تساؤل عما إذا كانت هذه الأزمة هي بين إسرائيل وبين أمريكا بقدر ما هي بين نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية. بل أكثر من ذلك، هناك من يعتقد أن هذا السجال المعلن الساخن اللافت للإعلام في كل العالم يخدم الهدف، جمهور الهدف لدى الطرفين، كل يتحدث إلى البيس، إلى جمهور الهدف الحزبي، كما هو الحال في إسرائيل. نتنياهو يخاطب جمهور اليمين وحاول أن يظهر بمظهر الزعيم القوي القادر على قول لا حتى لأكبر دولة في العالم، طالما أن مصالح إسرائيل العليا تقتضي ذلك. هكذا يروج في إسرائيل، هكذا أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية بايدن يخاطب التقدميين والأوساط المحسوبة على الديمقراطيين والحزب الديمقراطي غير الراضية عن هذا الموقف الداعم لإسرائيل بشكل مطلق وبشكل سخي. ويعني تثار كل هذه التساؤلات، لأنه حتى الآن صحيح أن ما حصل قبل أيام هو في شيء عملي وخطوة واحدة للأمام بموضوع عدم استخدام حق النقد الفيتو، ولكن يبقى في مجمل الأمور إسرائيل تستفيد من هذا الدعم الأمريكي المطلق حتى الآن، خاصة على مستوى الأفعال. ولا تنسي أن هناك أيضا يعني نوع من التراجع السريع في اللهجة الأمريكية بعد ما حصل، وهناك تأكيدات أمريكية على أن أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل، وإسرائيل أمريكا تتفق مع إسرائيل في موضوع القضاء على حماس وتفكيك قدرات حماس العسكرية والسلطوية وما إلى ذلك.
ما هي خيارات تل أبيب أي إسرائيل وليس نتنياهو أمام الموقف الأمريكي في مجلس الأمن؟
يعني طالما أن الحديث يدور عن فترة مؤقتة وهذا القرار ليس ملزما من الناحية الفعلية العملية، فأنا نتنياهو سيحاول يعني المضي في مخططاته في سلم أولوياته وفي خلطه للحسابات. ومن غير المتوقع أن يؤدي هذا التصعيد في اللهجة بين بايدن وبين نتنياهو إلى إعاقة برنامج نتنياهو وحتى بما في ذلك رفح واجتياح رفح، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تكتفي بالأقوال دون الأفعال وتتعامل مع نتنياهو وهذا الائتلاف الغيبي المتشدد المتطرف بكثير من الدلال وبكثير من يعني الدعم على الأرض بامتحان الأفعال يعني مقابل الأقوال. إسرائيل لو أمريكا لو أنها يعني كانت تريد فعلا أن تعاقب وتلاحق نتنياهو لبدأت بسلسلة خطوات عملية تتعلق بوقف السلاح وبما هو أكثر من ذلك، وعندها ستكون فعلا هي عملية اختبار لنتنياهو وخيارات نتنياهو.
بين نقاش حول كونه ملزما من عدمه ومع الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان بعد انقضاء أكثر من نصف الشهر، وفي ظل استمرار القصف الإسرائيلي والمجازر في غزة دون هوادة، يبقى قرار مجلس الأمن الذي نجا من الفيتو الأمريكي محطة فارقة في تاريخ المذبحة المتواصلة في قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، ونقطة لا يمكن تجاهلها في تحليل المشهد السياسي العام وموقع إسرائيل في العالم، إلا أن المحاصرين المجوعين تحت النار في القطاع هم آخر من يبالي بهذه النقاشات وأول المتعطشين لقرارات فعلية على الأرض توقف العدوان وتسمح بدخول المساعدات. فهل يقول المجتمع الدولي كلمته أخيراً ويتحرك فعلياً على الأرض، أم أن قراره سيبقى حبيس أرشيف المبنى الزجاجي في نيويورك؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.